حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل افتح أين توقفنا في آخر مجلس لنا مع رياض الصالحين؟ هل تذكر موضوع التوقف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندك فضائل كتاب الفضائل. لا فضل
نعم.
كتاب الفضائل.
نعم. أحسنت. إذن توقفنا عند كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن. باب فضل قراءة القرآن سيما ونحن أيها الأخوة على مشارف الدخول في هذه العشر من أولى من ذي الحجة، فلعله إن شاء الله هذا الباب مناسب لهذه الأيام المباركات التي ينبغي الواحد أن يجتهد في الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة القرآن الكريم وتلاوته بتدبر بالإضافة إلى أعمال أخرى الصلوات ما زاد على الفرض من النوافل وكحضورها كذلك في جماعات وكالصوم والصدقات وصلة الرحم والتوبة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. إذن قال باب فضل القرآن. باب فضل القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. معنى تقدمه أي تتقدمه. والتحاجة من المحاججة، يعني كأنها تجادل وتدافع عن الذي كان يقرأ القرآن. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. مراد بن ماهر طبعا هو الذي إنسان متمكن من قراءته مجيد لقراءته. هذا هو الذي يسمى الماهر من المهارة، وهي التمكن من الشيء والإتيان به على أحسن وجوهه. يتتعتع بمعنى يتهجه من التعتع. وهذا من فضيلة القرآن الكريم، أن الشخص ولو كان يؤديه هذه الصفة من الأداء التي هو في نفسه، ربما يقول أنا ضعيف في القرآن الكريم، وربما يتعدد ويتعذر عن القراءة. يقول لك ما نقراش، ما نعرفش نقرأ، نعرف لا نتهج الحروف ونطول وكذا وكذا، حتى هذا وله أجر. بل جاء في قواعد الفقهية أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الحديث متفق عليه. هذا كذلك لا بد، ودائما عندما نسمع أيها الإخوة الأمثلة في القرآن الكريم، عندما نسمع الأمثلة ينبغي أن نعتني بها، الأمثلة لأن الأمثلة مضروبة للتفهيم، ويعتني بها كل من المفروض سمعها. مثال ضرب، والقرآن الكريم فيه كثير من الأمثلة، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن هذا مثلا مؤمن يقرأ القرآن، مؤمن لا يقرأ القرآن، منافق يقرأ القرآن، منافق لا يقرأ، سبعة أربعة أصناف من الناس، وكل واحد يمثل بمثال حسي. وهذه الأمثلة كثيرا ما تكون من المحسوسات التي هي مدركة للجميع، حتى الذي عنده ضعف في التجريد. إذن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. ما هي الأترجة؟ الأترجة تشبه كما قيل الليم، تشبه القرص، إلا أنها كبيرة الحجم، فلها رائحة طيبة بالإضافة إلى طعمها. ثم مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كأن بعض المؤمنين لا يقرأ القرآن، يعني ما عنده ورد يومي من القرآن الكريم، يقرأه ربما أحيانا وربما أحيانا لا يقرأه، إلى آخر ذلك من أحواله، مهم لا يقرأ القرآن. كمثل التمرة، التمرة، والتمرة طبعا لا ريح لها، التمر ما عنده ريح، ولكن عندها طعم حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، الريحانة، نعم، لها ريح طيب لكن طعمها مر. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فقد اجتمعت فيه السوءتان. حنظلة، حنظلة احنا نقول الحجة، مرة طبع طعم، وكذلك ليس لها ريح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، الشطن الحبل، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني كلها حرف واحد، لا، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن أيها الإخوة، القلوب إنما هي بحسب نصيبها من القرآن الكريم، يحلها من النور وتعمر وتنور وتشرق فيها الأنوار بحسب نصيبها وحظها من القرآن الكريم. فلا ينبغي الإنسان أن يهجر القرآن الكريم، يعني يمر عليه ربما اليوم واليومين ولا يقرأ شيئا، وإذا قرأه ممكن يقرأه على صفة لا ينتفع به. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول لصاحب القرآن، أو يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. يعني اطلع في درجات الجنة، ارتقي بحسب ما عندك من القرآن. ثم قال: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان، والتحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. هذا بعض الناس لكل حال يكون ربما ضيع زمانا في حفظ كتاب الله، وربما حفظ منه شيئا، فتراه بعد ذلك يعني عادي جدا يتركه يتفلت عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلق معقلة عفوا المعقلة انظروا كذلك هذا المثل دائم الأمثال المراد بها قلنا تقريب المعنى وتوضيحه ولو بإعطاء أمثلة حسية. إذن كمثل الإبل المعقلة، ما معنى معقلة؟ معقلة معناها في أرجلها عقال يمنعها من الهروب، حتى إذا هربت ممكن ما تستطيع تتحرك حركة تنجيها. إن عاهد عليها أي صاحب الإبل أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. إن أطلقها ذهبت، متفق عليه. قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. ومعنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. إذن معناه استمع، وطبعا لا شك يلزم منه أنه يرضى سبحانه وتعالى ويقبل. ما أذن الله، هذه ما نافية، ما أذن بمعنى استمع لشيء، ما أذن أي مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى. من هنا أخذ العلماء استحباب أن الإنسان يتغنى بالقرآن، لا يبخل بالقرآن الكريم بما عنده من الصوت الحسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، إذن هذا يقال لأولئك الذين قالوا لا يليق بالقرآن الكريم أن يحسن. هو النبي ذكر المزامير، هي آلة الموسيقى الطرب، ولكن الصوت الحسن، وليس بالمؤثرات الصوتية ولا بالتشبيه بهذه الآلات، إنما هو فقط الصوت الحسن يجعل الإنسان يميل بأذنه إلى هذا الصوت. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني أي قال أبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لك لقراءتك البارحة. لو رأيتني يا أبا موسى وأنا، وهذه حالية، وأنا أستمع لقراءتك البارحة، معناها لو كنت تشوفني كيف كنت مالك تسمع قراءتك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. هذا قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، إفادة بأنه عمل لا يجوز. الإنسان يلقى القرآن الكريم هكذا قراءة ممكن جدا حتى وفي نفسه يمل منه، بينما عندما يقرأ القرآن الكريم بقراءة يحسن بها صوته، وفي نفسه يستلذ إلى الصوت الحسن. وهذا أيها الإخوة إنما يكون أحيانا، نعم، الاستماع إلى بعض من تعجبه قراءتهم، وترة يكون بمبادرة عندك أنت. لا بد أن يكون عندك صوت حسن أنت تبخل به على نفسك. إذن قوله فليس منا هذه عبارة فيها ما فيها من أن هذا الفعل أقل ما يقال فيه أنه مكروه، لأن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل كان يستفيد من العلماء أن هذا الفعل كبيرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء، النساء كاملة، حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. باب الحث على صور وآيات مخصوصة. باب الحث على صور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. هي الفاتحة. إذن هذه السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الفاتحة. وكثير من يظن الفاتحة ربما هي السورة التي ممكن يحضره في نفسه كذا وكذا من نعوتها التي لا تليق بها. الفاتحة هكذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي حرص على أن يعرف يتعلم ما هي هذه السورة التي هكذا قيل فيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. ولا يفهم أحد بأن يظن الإنسان إذا قرأ ثلاث مرات فقرأ القرآن كله، وربما يستغني بهذا عن قراءة القرآن الكريم. ده غلط. لا، إذن هي في الأجر هذا هو الأجر المترتب على قراءته، ولا يعني ذلك أنه إذا قرأ القرآن الكريم كله أنه ربما يكون لو قرأ أحد في دقيقتين أو دقيقة واحدة قل هو الله أحد، لا. وهذا كذلك فيه ما فيه من دفع الصحابة للاهتمام بقراءته. وعنه أن رجلا سمع رجلا يقول يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، ومعنى يتقالها بمعنى يزعم أنها قليلة، وهذا التقال موجود في كثير من الناس عندما يبغي يقرأ، نسمع كثير منهم جاء الإنسان يقول الله واحد تظن أنه معظم لها، لا هو أقصى صورة، وهذا الصلاة يخففها يمشي يقول الله أحد، يقول عذاب الناس، يقول عذاب الفلاق، وما إلى من صور من أجل أن يخرج منها بسرعة. إذن فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. إذن قلنا هذه المعادلة إنما هي في الجزاء والأجر لا في الإجزاء، إذن فهي لا تغني عن قراءة باقي القرآن. وكذلك أيها الإخوة نستفيد منها عظمة التوحيد في ديننا، لأن هذه السورة سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن ماذا فيه؟ ليس فيها أحكام فقهية، فيها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيها ذكر الله عز وجل بصفات كماله من الأحدية والصمدية، ومن انتفاء الند له تبارك وتعالى، هذا هو الذي فيها. فكانت تعدل ثلث القرآن الكريم، من هنا كل واحد منا يستطيع أن يستدل بهذا على عظمة التوحيد. كما أن آية الكرسي أيضا التي هي أعظم آية في كتاب الله ما فيها إلا التوحيد، بل حتى أن قل هو الله أحد مع قل يا أيها الكافرون السنة أن يقرأ بهما في راتبة المغرب وفي راتبة الصبح وفي ركعتي الطواف لما فيهما من التذكير بتوحيد رب العالمين تبارك وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة. لا إله إلا الله، إن حبها أدخلك الجنة. إذن طبعا الذي يحب ولا شك أنه يحب الله عز وجل ويحب ما له سبع عز وجل من أسماء وصفات. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن وعين الإنسان، يتعوذ من الجن وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان، يعني يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجن وأعوذ بك من أن تصيبني عين إنس. هكذا كان يدعو دعاء يجتهد فيه فقط، كما نجتهد نحن في بعض الأدعية، حتى نزلت المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلما نزلنا أخذ بهما، عفوا لعلها فلما نزلتا، فلما نزلتا، الشيخ عبد الغني عندك النسخة، أنت تنظر في نسخة عمال.
نعم عندي نسخة دار المنهج، فلما نزلتا
ذن من عنده ومسلم يصح، ذن فلما نزلتا، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي. وهذا أيها الإخوة كذلك يفيدنا أن الإنسان ممكن أي واحد منا يدعو بالأدعية التي يجتهد هو فيها، لكن إذا ما وجد دعاء مأثورا ثابتا فليترك اجتهاده ويأخذ بالدعاء المأثور. نحن الناس عندنا هنا لا يعرفون الأدعية المأثورة، ولذلك نقع معهم في جدال التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعى في اللهم لا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرم، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له: دعك من هذا، خلينا نمشي الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك أفضل من أن نجتهد نحن في الدعاء، ولعل هذا سببا للخروج من هذا الإشكال الذي ربما بعض الناس يحاول ويجتهد في إثبات كأنه سنة. نقول لهم: نترك هذه الأدعية الاجتهادية، وهناك الأدعية المأثورة الثابتة وكثيرة والحمد لله، تستطيع لا تدعو إلا بها وتستغني بها عن كل ما سواه من الأدعية هذه التي نخترعها نحن من عندنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية. شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، في رواية أبي داود تشفع. سورة الملك أيها الإخوة تشفع، بمعنى أن صاحبها يوم القيامة تأتي هي وتشفع له عند الله تبارك وتعالى ليغفر له. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، من عندما يكون يرقد في فراشه يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من أن يتخذ أي وسيلة حفظ أخرى غيرها، يعني يرقد في الأمان. أيها الإخوة، الإنسان عندما ينام، السارق يسرق، السارق يدخل البيت ويسرق ويأخذ سرقته، وربما بعض السراق يعني أنت ما تشتغل بأنه سرق إلا بعد مدة طويلة، تقول له واحد من الله أنا سرق، ويقول واحد من الله أنت الله ما نعرف شغل فاتت شغل قبل، وأنت في نومك. إذن ما تفعله أو ما تحاول فعله بك الشياطين والجن شيء آخر، وربما فعله بك وأنت لا تدري. فالواحد يتخذ وسيلة حفظ، وهذه أيسرها أن يقرأ الآيتين الأخيرتين ومعه كذلك آية الكرسي، ويقول إن شاء الله في الأمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، معنى لا تجعلوها كيف المقابر. هذا النص أيها الإخوة لا يفهمه إلا من يعرف ما هي الصفة التي تكون عليها المقابر، أو كيف نكون نحن مع المقابر، لأنه إذا لم يكن يعرف سوف يقول وكيف نجعل المقابر. إذا معنى المقابر لا يقرأ فيها القرآن، بمعنى أنتم بيوتكم خالفوا بينها وبين المقابر، اقرأوا القرآن في بيوتكم، هذا هو المقصود. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. الشيطان ينفر، ما يبغيش البيوت اللي تقرأ فيها البقرة، يهرب منها. إذا ما كان لا الدلم والناس ولا الحلتيت ولا غيره مما يبخل به الناس، أكثر من سورة البقرة. وإن كان كل حال أن هناك من أبخر ما هو جيد طيب طيب الرائحة، فجيد الإنسان كل حال من حل آخر يبخر بيته، بل حتى الشياطين إذا تفر من طيب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أبا المنذر، هذه كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، هنيئا لك العلم. الإنسان الذي يميز ويطرح عليه، ليس هذا اختبار النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يسترجع معلومة كان قالها له من قبل، يقول له أتذكر ماذا قلنا يوما ما في كذا وكذا. لا، هذا أبي بن كعب يدل على أنه مستمر مستحضر لآيات القرآن الكريم وما لكل آية من الخصائص، فأجاب وفي أول محاولة. قال الكريم: تعلمون بأنه فيه عدد آياته ما يزيد على 6000 آية. يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن آية من آياته أعظم، فيجيب في أول محاولة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم، أنت عندك علم، ما دام اخترت هذه الآية علمت بأن هو معنى ذلك أن هذه الآية صحيحة كما قال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحثو بمعنى يغرف، ولا يحوش نقوله. فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتبهوا باش تكونوا على علم بأن الشياطين أي تسرق من الأمتع. واحد اللي يجي مثلا الشكارة تاع الطعام تاع الكسكس خلاها مفتوحة، عرف بلي الشياطين تدي منها، الشياطين مفسدة، يدوها وربما يزربعوها ويرموا بها ولا يطيبوها ولا إلى آخره. لكن تخليها لي مفتوحة لي، معناها خذوا، أغلق الأواني اللي عندك وتوكل على الله عز وجل. فأخذته قال فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج وعلي عيال، معنى هذا هو الذي دفعني، وبي حاجة شديدة فخليت عنه. فأصبحت هذه قطعة من الصدقات، أنت فقير خذ إذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على ما جرى بينه وبين أبي هريرة. وهكذا النبي في كثير من الأمور الله عز وجل يطلعه. فقلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. كذب عليك وراه يعود لك الليلة إن شاء الله. إذا معنى أبو هريرة يبقى ينتظر ما تيجي، لكن جاء واحد صاحب نادم ممكن يجدني التام هو. فقال فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته. فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال يكذبون لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. كان داك واحد منا يقول مخلص ديك الصدقة ما تيتنا حسن. أنا جاني واحد من جنون في الليل والآخر ذلك ماشي. هذا أبو يأتيه مرات ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. كثير من الناس هكذا حالهم مع الجن يخافون منهم، ما في داعي للخوف من الجن. وهذا هو الذي كذلك من أسباب انتشار العقائد الفاسدة في أوساطنا، هذا الفهم السيء لعالم الجن. بعض الناس يخافون من الجن، بل أدركنا منهم من لا يستطيع حتى أن ينطلق لسانه بذكر الجن. الجن هكذا يقول تفعل بالإفطار ما يعود هكذا، ما يبغي داعي تقال له. قال إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. الله لا إله إلا
هو. بارك الله فيك شيخنا، قبلها بثلاث أسطر.
نعم يا أبا ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ. آية الكرسي كل واحد منا إن شاء الله أظنه يحفظها، ولكن كثير منا من إذا أوى إلى فراشه نسي. وربما يصطحب معه البورتابل ويبقى يخرب في البورتابل، يمشي يمين وشمال ويدور في العالم ويدور في كل الأشياء حتى يأتيه النوم ويقول غدوة صلاة قام أنا عارف، وغدوة كذلك، وبعد غد وبعد غد وبعد غد. نعم نعم آية كرسي، آية واحدة، آية واحدة، ويترتب عليها ما يترتب. انظروا الإنسان الحمد لله يعيش ينام في أمان، وليس وحده في الحقيقة. أذكار النوم أذكار موجودة عديدة، إنسان يحصن نفسه، وإلا فإذا أصابه ما أصابه فهو الذي ربما قد مكن الشياطين منه، هو عنده الحمد لله هذه وسائل تحصينية لا يحتاج إلى غيره. قال فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان، ذاك شيطان. رواه البخاري. راك الشيطان يجيك ويحفظ من الصدقات ويسرق، وانت ربي سبحانه وتعالى مكنك من رؤيته، هذا الشيطان كان يجيك. نعم، وليس هذه أول ولا آخر ما يفعله ببني آدم، لتكون على علم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. دائما الإنسان يتحسس بعداوة الشيطان، وليس فقط في أطعمته وفي أكله وشربه، في كثير من الأشياء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. الآيات 10 من سورة الكهف يقرأ الإنسان يحفظها، يبغى دائما يتعهدها، إن شاء الله تكون في آخر الزمان إذا جاء الدجال يكون يعني قد اتخذ وسيلة حفظ منه.
السلام عليكم.
نعم
الشيخ، قبله كان الحديث عن أبي كعب، عن أبي بن كعب.
إذن هذا الحديث ليس عندي. عندي مباشرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى حديث أبي الدرداء، إلى حديث أبي الدرداء. ما أدري هل عندكم هكذا أم لا؟ نبيل بوزيد ماذا عندك؟
السلام عليكم شيخ.
السلام.
عندي مثلك يا شيخ، بعد حديث أبي الدرداء.
رشدي مهناوي. رشدي.
ليس لدي نسخة شيخ.
لماذا ما عندك نسخة رشدي؟ حتى في الهاتف ما عندك.
لا لا أسمع فقط.
أظن هذه النسخة عندك مصطفى، ما أدري كيف حالها.
الشيخ عندي نسخة دار بل إمام مالك.
وفيها حديث بين حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء.
نعم في عن أبي هريرة بن كعب.
عن
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية
هذا تقدم
من كتاب الله معك؟ نعم
هذا تقدم.
لا لا أنا عندي
هذا قبل حديث أبي هريرة.
أنا لا أنا عندي بعده.
إذن في اختلاف في الترتيب فقط، لأن هذا قدمناه قبل حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
جزاك الله خير.
وإياك. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. إذن الصحيح إن شاء الله أنه من أول سورة الكهف ليس من آخرها، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ أو لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، رواه مسلم. المقصود بالنقيض هنا الصوت، النقيض هنا الصوت أو ربما حكاية صوت. نعم. إذن نتوقف اليوم عند هذا القدر من الأحاديث، ودائما الواحد يحاول إن شاء الله أن يهيئ نفسه حتى يتفرغ لهذا المجلس. إن شاء الله لن نتجاوز 8:00 ونحاول أن نبدأه إن شاء الله 7:00، وإن ربما تأخرنا بعض الدقائق 5 دقائق أو نحو ذلك فلا بأس. ويحاول الواحد أن يكون عنده كتابه ويتابع معنا، فهذه أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة، وحبذا الواحد يكون مهتم بها، والكتاب على كل حال معروف عند العلماء، نسأل الله تبارك. ونحتسب هذا إن شاء الله من أعمال هذه الأيام، هذه الأيام التي هي 10، نحتسب هذا إن شاء الله من أعمالها، فنسأل الله تبارك أن يتقبل منا ومنكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل افتح، أين توقفنا في آخر مجلس لنا مع رياض الصالحين؟ هل تذكر موضوع التوقف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندك فضائل، كتاب الفضائل. لا فضل
نعم.
كتاب الفضائل.
نعم. أحسنت. إذن توقفنا عند كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. باب فضل قراءة القرآن سيما ونحن أيها الإخوة على مشارف الدخول في هذه العشر من أولى من ذي الحجة، لعله إن شاء الله هذا الباب مناسب لهذه الأيام المباركات التي ينبغي الواحد أن يجتهد في الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة القرآن الكريم وتلاوته بتدبر بإضافة إلى أعمال أخرى الصلوات ما زاد على الفرض من النوافل وكحضورها كذلك في جماعات وكالصوم والصدقات وصلة الرحم والتوبة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. إذن قال باب فضل القرآن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. معنى تقدمه أي تتقدمه. والتحاجان من المحاججة، يعني كأنها تجادل وتدافع عن الذي كان يقرأ القرآن. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. مراد الماهر طبعا هو الذي إنسان متمكن من قراءته، مجيد لقراءته، هذا هو الذي يسمى الماهر من المهارة ويتمكن من الشيء والإتيان به على أحسن وجوهه. يتتعتع بمعنى يتهجه من التعتع. وهذا من فضيلة القرآن الكريم أن الشخص ولو كان يؤديه هذه الصفة من الأداء التي هو في نفسه ربما يقول أنا ضعيف في القرآن الكريم، وربما يتعلل ويتعذر عن القراءة، يقول ما نقراش ما نعرفش نقرأ، نعرف لا نتهج الحروف ونطول وكذا وكذا، حتى هذا وله أجر. بل جاء في قواعد الفقهية أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الحديث متفق عليه. هذا كذلك لا بد، ودائما عندما نسمع أيها الإخوة الأمثلة في القرآن الكريم، عندما نسمع الأمثلة ينبغي أن نعتني بها. الأمثلة لأن الأمثلة مضروبة للتفهيم، ويعتني بها كل من المفروض سمعها. مثال ضرب، والقرآن الكريم فيه كثير من الأمثلة، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن هذا مثلا مؤمن يقرأ القرآن، مؤمن لا يقرأ القرآن، منافق يقرأ القرآن، منافق لا يقرأ، سبعة أربعة أصناف من الناس، وكل واحد يمثل بمثال حسي. وهذه الأمثلة كثيرا ما تكون من المحسوسات التي هي مدركة للجميع، حتى الذي عنده ضعف في التجريد. إذن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأطرجة. ما هي الأطرجة؟ الأطرجة تشبه كما قيل الليم، تشبه القرص، إلا أنها كبيرة الحجم، فلها رائحة طيبة بالإضافة إلى طعمها. ثم مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كان بعض المؤمنين لا يقرأ القرآن، يعني ما عنده ورد يومي من القرآن الكريم، يقرأه ربما أحيانا وربما أحيانا لا يقرأه إلى آخر ذلك من أحواله، مهم لا يقرأ القرآن. كمثل التمرة، التمرة، والتمرة طبعا لا ريحة لها، التمر ما عنده ريحة، ولكن عندها طعم حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، الريحانة نعم لها ريح طيب لكن طعمها مر. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فقد اجتمعت فيه السوءتان. حنظلة، حنظلة احنا نقول الحجة، مرة حيث طبع طعم، وكذلك ليس لها ريح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن البراء بن عازب، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، الشطن الحبل، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني كلها حرف واحد، لا، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. إذن أيها الإخوة، القلوب إنما هي بحسب نصيبها من القرآن الكريم، يحلها من النور وتعمر وتنور وتشرق فيها الأنوار بحسب نصيبها وحظها من القرآن الكريم. فلا ينبغي الإنسان أن يهجر القرآن الكريم، يعني يمر عليه ربما اليوم واليومين ولا يقرأ شيء، وإذا قرأه ممكن يقرأه على صفة لا ينتفع به. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول لصاحب القرآن، أو يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، قال: حسن صحيح. يعني اطلع في درجات الجنة، ارتقي بحسب ما عندك من القرآن. ثم قال: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان، والتحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. هذا بعض الناس لكل حال يكون ربما ضيع زمانا في حفظ كتاب الله، وربما حفظ منه شيئا فتراه بعد ذلك يعني عادي جدا، يتركه يتفلت عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة. انظروا كذلك هذا المثل، دائما الأمثال المراد بها قلنا تقريب المعنى وتوضيحه ولو بإعطاء أمثلة حسية. إذن كمثل الإبل المعقلة، ما معنى معقلة؟ معقلة معناها في أرجلها عقال يمنعها من الهروب، حتى إذا هربت ممكن ما تستطيع تتحرك حركة تنجيها. إن عاهد عليها صاحب الإبل أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. إن أطلقها ذهبت. متفق عليه. قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. ومعنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول، إذن معناه استمع. وطبعا لا شك يلزم منه أنه يرضى سبحانه وتعالى ويقبل ما أذن الله، هذه ما نافية، ما أذن بمعنى استمع لشيء، ما أذن أي مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى. من هنا أخذ العلماء استحباب أن الإنسان يتغنى بالقرآن، لا يدخل بالقرآن الكريم بما عنده من الصوت الحسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إذن هذا يقال لأولئك الذين قالوا لا يليق بالقرآن الكريم أن يحسن. هو النبي ذكر المزامير، هي آلة الموسيقى الطرب، ولكن الصوت الحسن وليس بالمؤثرات الصوتية ولا بالتشبيه بهذه الآلات، إنما هو فقط الصوت الحسن يجعل الإنسان يميل بأذنه إلى هذا الصوت. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني أي قال أبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لك لقراءتك البارحة، لو رأيتني يا أبا موسى وأنا الوهدي والحالية وأنا أستمع لقراءتك البارحة، معناها لو كنت تشوفني كيف اشكنتنا لكي تسمع قراءتك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. هذا قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا إفادة بأنه عمل لا يجوز. الإنسان يبقى يقرأ القرآن الكريم هكذا قراءة ممكن جدا حتى وفي نفسه يمل منه، بينما عندما يقرأ القرآن الكريم بقراءة يحسن بها صوته وفي نفسه يستلذ إلى الصوت الحسن. وهذا أيها الإخوة إنما يكون بأحيانا، نعم، الاستماع إلى بعض من تعجبه قراءتهم، وترى يكون بمبادرة عندك أنت، لا بد أن يكون عندك صوت حسن أنت تبخل به على نفسك. إذن قوله فليس منا هذه عبارة فيها ما فيها من أن هذا الفعل أقل ما يقال فيه أنه مكروه، لأن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل كان يستفيد من العلماء أن هذا الفعل كبيرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء، النساء كاملة، حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. باب الحث على صور وآيات مخصوصة. باب الحث على صور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم صورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لا أعلمنك أعظم صورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. الفاتحة، هي الفاتحة. إذن هذه السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الفاتحة. وكثير من يظن الفاتحة ربما هي السورة التي ممكن يحضره في نفسه كذا وكذا من نعوتها التي لا تليق بها. الفاتحة هكذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي حرص على أن يعرف يتعلم ما هي هذه السورة التي هكذا قيل فيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. ولا يفهم أحد بأن يظن الإنسان إذا قرأ ثلاث مرات فقرأ القرآن كله، وربما يستغني بهذا عن قراءة القرآن الكريم. غلط. لا، إذن هي في الأجر، هذا هو الأجر المترتب على قراءته. ولا يعني ذلك أنه إذا قرأ القرآن الكريم كله أنه ربما يكون، لو قرأ أحد في دقيقتين أو دقيقة واحدة قوله الله أحد، لا. وهذا كذلك فيه ما فيه من دفع الصحابة الاهتمام بقراءته. وعنه أن رجلا سمع رجلا يقول، يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها. ومعنى يتقالها بمعنى يزعم أنها قليلة، وهذا التقال موجود في كثير من الناس. عندما يبغي يقرأ نسمع كثير منهم جاء الإنسان يقول الله واحد، تظن أنه معظم لها، لا، هو أقصى صورة، وهذا الصلاة يخففها، يمشي يقول الله واحد، يقول عذر بالناس، يقول عذر بالفلاق، وما إله من الصور، من أجل أن يخرج منها بسرعة. إذن فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. إذن قلنا هذه المعادلة إنما هي في الجزاء والأجر لا في الإجزاء، إذن فهي لا تغني عن قراءة باقي القرآن. وكذلك أيها الإخوة نستفيد منها عظمة التوحيد في ديننا، لأن هذه الصورة صورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن ماذا فيه؟ ليس في أحكام فقهية، فيها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فيها ذكر الله عز وجل بصفات كماله من الأحدية والصمدية ومن انتفاء الند له تبارك وتعالى، هذا هو الذي فيها. فكانت تعدل ثلث القرآن الكريم. من هنا كل واحد منا يستطيع أن يستدل بهذا على عظمة التوحيد، كما أن آية الكرسي أيضا التي هي أعظم آية في كتاب الله ما فيها، فيها إلا التوحيد. بل حتى أن قل هو الله أحد مع قل يا أيها الكافرون السنة أن يقرأ بهما في راتبة المغرب وفي راتبة الصبح وفي ركعتي الطواف لما فيهما من التذكير بتوحيد رب العالمين تبارك وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه الصورة، إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد، قال إن حبك حبها أدخلك الجنة. لا إله إلا الله، إن حبها أدخلك الجنة. إذن طبعا الذي يحب ولا شك أنه يحب الله عز وجل ويحب ما له سبع عز وجل من أسماء وصفات. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، يعني يقول اللهم إني أعوذ بك من الجن وأعوذ بك من أن تصيبني عين إنس. هكذا كان يدعو دعاء يجتهد فيه فقط كما نجتهد نحن في بعض الأدعية، حتى نزلت المعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فلما نزلنا أخذ بهما، عفوا لعلها فلما نزلتا، فلما نزلتا الشاشة عبد الغني عندك النسخة، أنت تنظر في نسخة عمال.
نعم عندي نسخة دار المنهج، فلما نزلتا
إذن من عنده مثل يصح، إذن فلما نزلتا فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي. وهذا أيها الإخوة كذلك يفيدنا أن الإنسان ممكن أي واحد منا يدعو بالأدعية التي يجتهد فيها، لكن إذا ما وجد دعاء مأثورا ثابتا فليترك اجتهاده ويأخذ بالدعاء المأثور. نحن الناس عندنا هنا لا يعرفون الأدعية المأثورة، ولذلك نقع معهم في جدال التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتدافد اللهم لا جعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له دعك من هذا، خلينا نمشي الأدعية المأثورة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك أفضل من أن نجتهد نحن في الدعاء. ولعل هذا سببا للخروج من هذا الإشكال الذي ربما بعض الناس يحاول ويجتهد في إثبات كأنه سنة. نقول لهم نترك هذه الأدعية الاجتهادية، وهناك الأدعية المأثورة الثابتة وكثيرة والحمد لله، تستطيع لا تدعو إلا بها وتستغني بها عن كل ما سواه من الأدعية هذه التي نخترعها نحن من عندنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن في رواية أبي داود تشفع، سورة الملك أيها الإخوة تشفع بمعنى أن صاحبها يوم القيامة تأتي هي وتشفع له عند الله تبارك وتعالى ليغفر له. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، من عندما يكون يرقد في فراشه يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من أن يتخذ أي وسيلة حفظ أخرى غيرها، يعني يرقد في الأمان. أيها الإخوة، الإنسان عندما ينام السارق يسرق، السارق يدخل البيت ويسرق ويأخذ سرقته، وربما بعض السراق يعني أنت ما تطلب أنه سرق إلا بعد مدة طويلة، تقول له واحد من الله أنا لك سرق ودخل واحد من الله أنت الله من عرف السالفة يصلي قبل، وأنت في نومك. إذن ما تفعله أو ما تحاول فعله بك الشياطين والجن شيء آخر، وربما فعله بك وأنت لا تدري. فالواحد يتخذ وسيلة حفظ، وهذه أيسرها أن يقرأ الآيتين الأخيرتين ومعه كذلك آية الكرسي، ويقول إن شاء الله في الأمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، معنى لا تجعلوها كيف المقابر، هذا النص أيها الإخوة لا يفهمه إلا من يعرف ما هي الصفة التي تكون عليها المقابر أو كيف نكون نحن مع المقابر، لأنه إذا لم يكن يعرف سوف يقول وكيف نجعل المقابر، إذا معنى المقابر لا يقرأ فيها القرآن، بمعنى أنتم بيوتكم خالفوا بينها وبين المقابر، اقرأوا القرآن في بيوتكم، هذا هو المقصود. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. الشيطان ينفر، ما يبغيش البيوت اللي تقرأ فيها البقرة، يهرب منها. إذا ما كان لا تدلم الناس ولا الحلتيت ولا غيره مما يبخر به الناس أكثر من سورة البقرة. وإن كان كل حال أن هناك من أبخر ما هو جيد طيب طيب الرائحة، فجيد الإنسان كل حال من حل آخر يبخر بيته، بل حتى الشياطين إذا تفر من طيب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أبا المنذر، هذه كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، هنيئا لك العلم. الإنسان الذي يميز ويطرح عليه، ليس هذا اختبار النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يسترجع معلومة كان قالها له من قبل، يقول له أتذكر ماذا قلنا يوما ما في كذا وكذا، لا. هذا أبي بن كعب يدل على أنه مستمر مستحضر لآيات القرآن الكريم وما لكل آية من الخصائص، فأجاب وفي أول محاولة. قال الكريم تعلمون بأنه فيه عدد آياته ما يزيد على 6000 آية، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن آية من آياته أعظم فيجيب في أول محاولة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم، أنت عندك علم، ما دام اخترت هذه الآية علمت بأنه هو معنى ذلك أن هذه الآية صحيح كما قال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحثو بمعنى يغرف، ولا يحوث نقول، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتبهوا باش تكون على علم بأن الشياطين أي تسرق من الأمتع. واحد اللي يجي مثلا شكرا تاع طعام تاع الكسكس خلاها مفتوحة، عرف بلي الشياطين تدي منها، الشياطين مفسدة، يدوها وربما يزرعوها ويرموا بها ولا يطيبوها ولا إلى آخره، لكن تخليها لي مفتوحة لي معناها خذوا، أغلق الأواني اللي عندك وتوكل على الله عز وجل. فأخذته قال فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال، من هذا هو الذي دفعني، وبي حاجة شديدة، فخليت عنه فأصبحت هذه قطعة من الصدقات، أنت فقير خذ إذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على ما جرى بينه وبين أبي هريرة، وهكذا النبي في كثير من الأمور الله عز وجل يطلعه. فقلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. أكذب عليك وراه يعودك الليلة إن شاء الله. إذا معنى أبو هريرة يبقى ينتظر ما تيجي، لكن جاء واحد صاحب نادم ممكن يجدني التام هو. فقال فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال يكذبون، لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. كان داك واحد منا يقول مخلص ديك الصدقه ما تيتنا حس انا جاني واحد من جنون في الليل والاخر ذاك ماشي. هذا ابو ياتيه مرات ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه سيعود. سيبنا هكذا حالهم مع الجن يخافون منهم، ما في داعي للخوف من الجن. وهذا هو الذي كذلك من أسباب انتشار العقائد الفاسدة في أوساطنا، هذا الفهم السيء لعالم الجن. بعض الناس يخافون من الجن، بل أدركنا منهم من لا يستطيع حتى أن ينطلق لسانه بذكر الجن. الجن هكذا يقول تفعل بالإفتاجب ما يعود هذا ما يبغي جاي تقال له. قال إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود، فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. الله لا إله إلا
هو. بارك الله فيك شيخنا، قبلها بثلاث أسطر.
نعم. يا أبا ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، فقال إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ. آية الكرسي كل واحد منا إن شاء الله أظنه يحفظها، ولكن كثير منا من إذا أوى إلى فراشه نسي، وربما يصطحب معه البورتابل ويبقى يخرب في البورتابل، يمشي يمين وشمال ويدور في العالم ويدور في كل اشياء حتى ياتيه النوم ويقول غدوه ان شاء الله قاع ما نعرفش، وغدوه كذلك وبعد غد وبعد غد وبعد غد. نعم. آية كرسي آية واحدة ويترتب عليها ما يترتب. انظروا الانسان الحمد لله يعيش ينام في امان، وليس وحده في العقائد. أذكار النوم أذكار موجودة عديدة، إنسان يحصن نفسه، وإلا فإذا أصابه ما أصابه فهو الذي ربما قد مكن الشياطين منه. هو عنده الحمد لله هذه وسائل تحصينية لا يحتاج إلى غيره. قال فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال: ذاك الشيطان، ذاك شيطان. رواه البخاري. راك الشيطان يجيك ويحفو من الصدقات ويسرق، وانت ربي سبحانه وتعالى مكنك من رؤيته، هذا الشيطان كان يجيك. نعم، وليس هذه أول ولا آخر ما يفعله ببني آدم. لتكونوا على علم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. دائما الإنسان يتحسس بعداوة الشيطان، وليس فقط في أطعمته وفي أكله وشربه، في كثير من الأشياء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. آيات 10 من سورة الكهف يقرأ الإنسان يحفظها، يبغى دائما يتعهدها، إن شاء الله تكون في آخر الزمان إذا جاء الدجال يكون يعني قد اتخذ وسيلة حفظ منه.
السلام عليكم.
نعم
الشيخ، قبله كان حديث عن أبي كعب، عن أبي بن كعب.
إذن هذا الحديث ليس عندي. عندي مباشرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى حديث أبي الدرداء، إلى حديث أبي الدرداء. ما أدري هل عندكم هكذا أم لا؟ نبيل بوزيد، ماذا عندك؟
السلام عليكم شيخ.
السلام.
شيخ عندي مثلك شيخ، بعده حديث أبي الدرداء.
رشدي مهناوي. رشدي.
ليس لدي نسخة شيخ.
لماذا ما عندك نسخة رشدي؟ حتى في الهاتف ما عندك؟
لا لا، أسمع فقط.
أظن هذه النسخة عندك يا مصطفى، ما أدري كيف حالها.
الشيخ عندي نسخة دار الإمام مالك،
وفيها حديث بين حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء.
نعم، في عن أبي هريرة بن كعب.
عن
أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية
هذا تقدم
من كتاب الله معك؟ نعم،
هذا تقدم.
لا لا، أنا عندي
هذا قبل حديث أبي هريرة.
أنا لا، أنا عندي بعده.
إذن في اختلاف في الترتيب فقط، لأن هذا قدمناه قبل حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
جزاك الله خير.
وإياك. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. إذن والصحيح إن شاء الله أنه من أول سورة الكهف ليس من آخرها، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ أو لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، رواه مسلم. المقصود بالنقيض هنا الصوت، النقيض هنا الصوت، أو ربما حكاية صوت. نعم، إذن نتوقف اليوم عند هذا القدر من الأحاديث، ودائما الواحد يحاول إن شاء الله أن يهيئ نفسه حتى يتفرغ لهذا المجلس. إن شاء الله لن نتجاوز الساعة 8، ونحاول أن نبدأه إن شاء الله 7، وإن ربما تأخرنا بعض الدقائق 5 دقائق أو نحو ذلك فلا بأس. ويحاول الواحد أن يكون عنده كتابه ويتابع معنا، فهذه أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة، وحبذا الواحد يكون مهتم بها، والكتاب على كل حال معروف عند العلماء. نسأل الله تبارك، ونحتسب هذا إن شاء الله من أعمال هذه الأيام، هذه الأيام التي هي العشر، نحتسب هذا إن شاء الله من أعمالها. فنسأل الله تبارك أن يتقبل منا ومنكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.